بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ أحمد النجمي رحمه الله على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقسام الناس بعد الرسالات. قال: ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: قوله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، أقول بين المؤلف على التفصيل ما يلزم في الإيمان من اتفاق القلوب والألسنة والجوارح على مقتضاه، فالقلب يعتقد ويؤمن ويصدق، واللسان ينطق موافقة للقلب على مقتضى ما صدق به، والجوارح تعمل على مقتضى ما أمرت به من أفعال وطرق،
وكلها لوازم لا بد منها. فاللسان ينطق والقلب يتفق مع اللسان فيعتقد ويقر، والعمل يتفق مع القول والاعتقاد فيطبق وينفذ، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما قدمنا منذ قليل بأنه لا بد من الثلاثة معا: القول والاعتقاد والعمل، لا بد أن يكون الثلاثة مجتمعة، وهو قول السنة والجماعة الإيمان، قول اللسان، واعتقاد الجنان، وعمل الجوارح والأركان. نعم.
قوله وتعلموا ما علمهم، أي ما علمهم من شرائع الإيمان، تعلموا ذلك ووقفوا عندما حد لهم من صفات الله العليا وأسمائه الحسنى، فوقفوا عندما بين لهم وكتم عنهم الكيفية فآمنوا بما أخبرهم به، وتركوا ما سكت عنه ولم يتجاوزوه، كما قال مالك رحمه الله لمن قال له بأن الله قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فدل ذلك على أن المؤمنين آمنوا بما بينه الله لهم وتوقفوا عندما حد لهم ولم يتجاوزوا ذلك.
نعم. ففي باب الأسماء والصفات وقفوا عندما حد لهم الشارع. فمما حد لهم الشارع: أولا، ثبوت الاسم والصفة لا بد أن يدور على النص الشرعي، فالأسماء توقيفية لا بد أن يأتي بها النص الشرعي، والصفات كذلك، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه، فلا ينبغي لأحد أن يسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصفات. فوقفوا عند الحد في باب الأسماء والصفات عند الحد الشرعي في إحداث الاسم نفسه. الأمر الثاني أنهم وقفوا عند الحد الشرعي في الصفات عند الحد الذي أمرهم به الشارع، وهو معرفة المعنى والعمل بالأثر. أما مسألة الكيفية فإنها ليست مما يدخل في حدود علمهم، لأنه لا يمكن أن يتعرف الإنسان على كيفية الصفة أبدا، على كيفية الصفة أبدا، لم يخبر بذلك لا ربنا في كتابه ولا نبينا في سنته، ولم يخبر بذلك أحد من الأمة. فوجب أيضا التوقف في باب الكيفية، ونحن نعلم أن لها كيفية، لكن هذه الكيفية يختص الله عز وجل بعلمها، فلم يتعدوا ذلك. فالسلف يتوقفون في كل باب من الأبواب عند الحدود. في باب القدر يقفون أيضا عند الإيمان بالقدر، لكن لا يدخلون في باب التعليلات حتى يسأل الله عز وجل عما يفعل، فالله سبحانه وتعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكنهم يؤمنون بأن الله قدر مقادير كل شيء وخلق كل شيء، فالله خالق كل شيء، وإنا كل شيء خلقناه بقدر، ولا يتعدون هذا فيما لا علم لهم به. ففي كل باب يتوقف السلف رحمهم الله تعالى عند الحد الذي أذن فيه الشارع، أما أهل الهواء البدع فقد تعدوا ذلك، فدخلوا بعقولهم ودخلوا إلى أبواب لم يسمح لهم بالدخول فيها، فقدموا العقل على النقل، وقالوا ونفوا ما أثبته القرآن والسنة، وأثبتوا ما نفاه القرآن والسنة، فقدموا عقولهم وأهواءهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فضلوا وأضلوا. أما سلفنا الصالح وعلى رصيد الصحابة ما كانوا يقتحمون هذه الأبواب، مثل ما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. نعم.
قوله ووقفوا عندما حد لهم، أقول ذلك على عبوديتهم لله عز وجل حيث آمنوا بما أخبر به وتعلموا ما أمرهم بتعلمه، ووقفوا عندما حد لهم وأخذوا ما أحل لهم وامتنعوا عما حرم عليهم، فكانوا عبادا عباد الله حقا. قال سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.
هذه أعظم خصال المؤمن، وبها تقدم أهل السنة والجماعة على غيرهم، صفة الامتثال والانقياد وعدم السفسطة والتنطع في دين الله عز وجل، بل يكون الإنسان وقافا عند النص، يبني اعتقاده على الأثر، ويبني عبادته على الأثر، ويبني معاملته على الأثر، ويبني أخلاقه على الأثر، كل شيء عنده لا يعدو الأثر والسنة، فيسير على الدليل فلا يقدم على شيء أبدا إلا بدليل. وهذا معنى قول بعض السلف إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فكيف بما هو أكبر من ذلك في باب الاعتقاد. ولهذا أهل السنة والجماعة يبنون كل باب على الأثر، باب الاعتقاد في الإيمان بالله، في الإيمان بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، كل أبواب الاعتقاد يبنونها على الأثر والإيه والأدلة. نعم.
الدافع إلى كتابة هذه العقيدة. قال الإمام ابن أبي زيد أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. قال الشيخ النجمي هذا هو شرح هذه المقدمة. أما بعد، هذا فقد ذكر رحمه الله الدافع الذي حمله على كتابة هذه الجملة المختصرة، فقال أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. أقول الودائع تفسر بالأمانات التي اؤتمن عليها الإنسان في خلوته وجلوته من أداء العبادة والتطهر، حق التطهر وحفظ الحواس والجوارح عما حرم الله. وفي الحديث استحيوا من الله حق الحياء، قالوا إنا نستحي من الله يا نبي الله والحمد لله، قال ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا.
نعم، أن يحفظ ما أمر بحفظه، أن يحفظ الرأس وما وعى من الأذنين والعينين واللسان، وأن يحفظ البطن وما حوى من الفرج، فيراعي ربه ويستحي من ربه سبحانه وتعالى أن يراه على غير ما أمر عز وجل، وإنما يكون مراقبا لربه سبحانه وتعالى في السر والعلن، في الصغير والكبير. نعم.
مجمل هذه العقيدة،
كل عضو من هذه الأعضاء لها عبودية، كل عضو من هذه الأعضاء له عبودية، ينبغي على الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بما وجب عليه في هذا العضو. ففي العينين، فالعينان لهما عبودية، نظر إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى وأباح، وتفكر في مخلوقات الله عز وجل، ومطالعة كتب العلم وكذا، هذا النظر. والسمع كذلك له عبودية، أن تسمع المباح وأن تسمع الأمور الشرعية من دروس العلم والقرآن وغير ذلك. اللسان كل عضو من أعضائك له عبودية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فكل عضو من أعضائك له عبودية، ينبغي على الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بهذه العبودية ولا يتجاوزها. نعم.
مجمل هذه العقيدة، قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسن وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. الشرح. قال الشيخ النجمي رحمه الله: هذا قول المؤلف رحمه الله، ونحن نقول إن التفقه على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب أي إمام كان، فمن وافقه الدليل منهم فقوله المقدم، ومن خالف الدليل بشيء من التأويل أو عدم صحة الدليل عند المستدل أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تحمل ذلك الإمام على عدم القول بالدليل في مسألة ما، فنحن نعذره ونقول إنه لم يترك الدليل إلا لأنه لم يبلغ أو أنه أوله أو تعارض مع غيره عنده، ونحن نهيب بالأئمة ونكرمهم عن أن يكونوا قد تركوا الدليل عامدين بدون عذر، ولا عيب على من ترك قول ذلك الإمام الذي خالف الدليل، لا عيب عليه في تلك المخالفة، لأن كلا يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا نؤمن بأننا جميعا إنما كلفنا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بمتابعة غيره، وأن من عظم شأنه من الأئمة وأن من عظم شأنه من الأئمة وكثر أتباعه منهم إنما حصل ذلك لأن التابعين له ظنوا أنه من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء إلا ما خفي أو ما خفي عليه من غير قصد ولا تهاون. وقد تبين من هذا أن الواجب علينا جميعا هو اتباع الدليل، سواء كان الدليل مع مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو أبي حنيفة أو غيرهم.
يعني أنا شيخ علق على عبارة وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله وطريقته، وقد طلب من ابن أبي زيد القيرواني أن يضع فصولا في ذلك، وهنا نقول كلام الشيخ في هذا التعليق كلام جيد، وهو أن الواجب على الإنسان أن يتبع الدليل، إذا ظهر هذا الدليل في خلاف قول مالك فاتبعه، في خلاف قول الشافعي فاتبعه، في خلاف قول أحمد فاتبعه، في خلاف قول حنيفة فاتبعه. من الذي قال ذلك وأصله؟ الذي قال ذلك وأصله هم هؤلاء الأئمة وغيرهم من علماء الشريعة في كل عصر من العصور، فإنه ما دعا واحد الناس إلى تقليده عند مخالفة الدليل، ما أحد قال اتبع قولي، إذا خالف قولي قول رسول الله فقدم قولي، لكن كل قال إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وبعض الناس قد يقول هذا نظريا ويعلم طلابه ذلك، لكن في الواقع يخالف ذلك ويلزم الناس بأقواله بطريقة خفية، فمن خالف أقواله فإنه يشدد عليه وقد يتهم بأنك متعالم، بأنك لا ترجع إلى الدليل، بأنك متكبر، بأنك لا تسمع كلام أهل العلم، بأنك لا تتأدب، وهكذا. هو صحيح من جهة النظرية يقول كذا وكذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي ولا تقدم كلامي، لكن في الجهة العملية لا يطبق ذلك، والواجب على الشيخ أن يربي الطلاب على ذلك نظريا وعمليا. ينبغي أن يعلم الشيخ طلابه بالقول وأن يعلمهم بالعمل كما علم الصحابة، فالصحابة قرروا ذلك وطبقوا ذلك عمليا، هذا عمر رضي الله عنه لما هم أن ينفق مال الكعبة قال له جليس: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لماذا؟ قال: لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر. إذن هذه مسألة على خلاف ما يذهب إليه عمر رضي الله عنه وما نواه عمر. فماذا كان من عمر؟ قال: هما المرآن يقتدى بهما. هذا ابن عمر رضي الله عنه أيضا كما جاء عند الترمذي لما سأله رجل من أهل الشام عن التمتع فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لكن أباك ينهى عن ذلك. هذا اختباره، لكن أباك عمر الملهم المحدث ينهى عن ذلك. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال: بل أتبع أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة علموا الأمة هذه المسألة نظريا وعمليا بالقول والفعل. لكن ما الفائدة أن أقول للناس الدليل والدليل والسلف وكذا، ثم أنا إذا وقعت في مسألة ناقشني فيها بعض الناس أو رجعني فيها بعض الناس تعصبت لقولي واتهمت المخالف لي بقلة الفهم وكذا، ده هذا إن لم أخرجه من السنة بسبب ذلك، وأقول هذا حدادي ولا هذا سمكري ولا هذا كهربائي ولا ما أدري اللي بيقولوا ده، فما أدري. فلا ينبغي هذا، وإنما الإنسان عليه أن يعلم الناس هذا الأمر كما علم الصحابة رضوان الله عليهم الأمة. هذا الكلام هذا كلام صحيح 100%. وعلموا أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى لما وجد لأئمتهم شيء يخالف الدليل اعلموا أنهم ما تعمدوا مخالفة الدليل. ما في إمام يتعمد مخالفة الدليل أبدا، لا مالك ولا شافعي ولا أبو حنيفة ولا أحمد ولا من هو أقل منهم، ما أحد تعمد أن يخالف الدليل عمدا. لكن الدليل قد يقول الإمام قولا لم يبلغه الدليل في ذلك، أو بلغه الدليل لكن لم يثبت عنده، أو بلغه وثبت لكن دلالته تكلم فيها بدلالة معينة أخطأ في ذلك. فالعمدة في هذا الرجوع إلى الدليل. لكن ابن أبي زيد القيرواني ما قصد طبعا هذا أن يضع مذهب أحمد ليقلد مذهب مالك ليقلد، وإنما قصد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وقد سئل عن جملة من أصول الفقه وفنون على مذهب الإمام مالك أن يضع ذلك، أن يضع على مذهب الإمام مالك كتابا في الفقه. هذا من باب ماذا؟ هذا من باب الدراسة، هذا من باب المنهجية، هذا من باب تعلم، ليس من باب عمل. ولهذا إذا سئل العالم أجاب بما قاله الله قاله رسوله، لا بما قال مالك ولا تعداه، أو بما قاله الشافعي ولا تعداه. فقد يكون الإنسان شافعي المذهب من جهة الدراسة، درس المذهب الشافعي، درس أصوله، درس كتبه، فقد يكون عن مذهب الشافعي، لكن حال الفتوى هذا من جهة الدراسة، لكن حال الفتوى يفتي بما ترجح عنده. ولهذا التمذهب وسط بين طرفين، من قال التمذهب بدعة كلية دراستك على مذهب أو كذا أو كذا فهذا لا شك أنه خرج عن طريقة العلماء، ومن قال التمذهب ملزم فلا يجوز لإنسان درس مذهبا أن يخرج عنه فهذا أيضا خارج عن طريقة العلماء. وطريقة العلماء ما هي؟ أنه لا بأس ولا حرج أن يدرس الإنسان مذهبا وأن يسير في دراسته على هذه المسائل وأن يتقن هذا المذهب وكذا، لكنه لا يقلده فيما خالف الكتابة والسنة. ولهذا رأينا أئمة المجتهدين يسيرون على هذا، شيخ الإسلام مصنف في الحنابلة فهو حنبلي، ابن القيم حنبلي، ابن العربي مالكي، النووي شافعي، البيهقي شافعي، الطحاوي حنفي، لكن كل هؤلاء يخالفون ماذا؟ أئمتهم، يخالفون أبا حنيفة، يخالفون مالك، يخالفون الشافعية، يخالفون أحمد. فإذا هناك فرق بين أن تدرس الفقه على مذهب وأن تصنف فيه، وبين أن تتعصب له وأن تقدم أقواله على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. انتبهتم يا إخواني؟ لأن طبعا لابد من التنبيه على هذه الأشياء، لأن طرائق العلماء في التدريس والتلقي مهمة جدا، حيث إنك تجد لا سيما هذا العصر مليئا بالمتعلمين الذين يخترعون طرقا ويزهدون في أشياء هي منهج العلماء. مثلا تجد واحد يقول لك إيه؟ مثلا مش بقى مالك ولا الشافعي ولا أحمد، يقول لك كتب الفقه هذه لا يجوز النظر فيها، كتب رجال قائمة على كلامهم، وإنما نريد أن ندرس كتب الحديث والأثر، ويريد أن تحرق كل كتب الفقه. نقول أنت شد غيره من الأئمة السابقين الذين سبقوا في مر على مر العصور والظهور، لا زالت كتب الفقه موجودة. ابن قدامة وضع كتابه فين؟ ومن المتأخرين كمان، من كم سنة؟ من 700 سنة مضت تقريبا. وقبل ذلك دونت مسائل الإمام أحمد رحمه الله قبل ذلك بكام؟ 1200 سنة. فلا زال العلماء يدونون فتاوى هؤلاء وعلم هؤلاء، وما أحد قال احرقوا هذه الكتب. هذه الكتب رجال خاليا من الدليل. ما وضع إمام سن قلمه فكتب في الفقه إلا وقد بنى ذلك على الدليل. لكن ما الدليل؟ ما الدليل؟ كتاب، سنة، قياس، إجماع، قياس، قول صحابي مال مخالف أو راجح من القولين، عادة وعرف، مصالح، على حسب قواعد عامة وأصول عامة للشريعة. ما الدليل؟ هو هذا الدليل، هو هذا الدليل. ما في واحد وضع من علماء هذه الأمة كلاما بلا دليل. أيضا تجدون مثلا بعض الناس يقول نحرق كتب الحديث بعد 100 الثامنة لسنا في حاجة، وبعضهم يقول بعد 100 الخامسة، بعض الناس يقول نحرق كتب ابن حجر وكتب النووي، بعض الناس يقول لا تدرس شيئا، لا تحفظ متونا علمية، ولكن عليك بحفظ نصوص الكتاب والسنة، هذا الذي كلفت بحفظه. هذه كلها طرائق من أناس يا إخواني إنما نشأوا في البضرومات، وليس لهم مشايخ يتلمزون على أيديهم، ولا عرفوا طريقة العلماء لأنهم ما عاشوها، ولا ذهبوا إليها، ولا رحلوا لأجلها، إنما على حسب ما تلفظ عقولهم. وقد يظن الظان حينما يقال مثلا حفظ القرآن والسنة أن هذا هو الواجب وعداه خطأ وباطل. بل نقول ينبغي أن تؤخذ طريقة العلماء. فالتمذهب، من من العلماء قال يحرم النظر في كتب الفقه؟ من من العلماء قال يحرم دراسة الفقه على مذهب إمام؟ من من العلماء؟ من من العلماء؟ العلماء يا هذا منسوب لعلماء طبقات الحنابلة، طبقات الشافعية، طبقات علماء بكثرة، مئات العلماء مصنفون في هذا، ومع ذلك ما كان العالم يفتي إلا بما دل عليه إيه؟ الدليل. فوضع كتاب في فقه مذهب معين هذا لا يضر، وتدريس كتاب في مذهب معين هذا لا يضر. أما الفتوى فإنه يتدين بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النووي يخالف الشافعي في بعض المسائل، بل يقول حري أن يكون هذا مذهب الشافعي، بل وهذا في الصحابة الذين هم أجل الأمة. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول أراهم يهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وقال أحمد نفسه، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان أو قول فلان. ولهذا لا تتعصب لأحد أبدا، لا تتعصب لأحد مهما كان حبك للعالم، فإن هذا الحب لا يحملك أن تعمل بخلاف الدليل. نعم.